بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم الثاني مع تربية البنات. موضوع التربية هو موضوع بسيط، وكنت عرضت في اللقاء الماضي إلى تربية البنات إجمالا، وقلت أننا سنتعرض لهذه القضية من المهد إلى اللحد مع البنت، من مهدها إلى إن شاء الله زواجها، ثم ما بعد ذلك من مبادئ تربوية. وذكرت عناوين. اليوم سأتحدث عن شيء من هذه العناوين بشيء من التفصيل. موضوع تربية البنات، ايه اللي خلينا نتكلم فيه؟ ايه اللي خلينا نتكلم في موضوع التربية بوجه عام وموضوع تربية البنات بوجه خاص؟ في الحقيقة هناك عدة أمور تدفع كل مسلم فضلا عن كل مربي إلى الكلام والبحث في قضايا تربية البنات. من أولها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضلا كبيرا لمن عال البنات ولمن رب البنات، سواء كنا ثلاث أو أربع أو حتى لو كانوا اثنين أو اثنتين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة، منها في صحيح مسلم، أنه كان معه في الجنة كهاتين، وأيضا دخل الجنة، وبيّن صلى الله عليه وسلم أن هذه الرعاية وهذه التربية تستمر حتى التزويج، بل ربما حتى اللحد. فضل تربية البنات وما فيها من خيرات في الدنيا وفي الآخرة هي التي تدفعنا للكلام في هذا الموضوع. طب في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال في انقطاع عمل ابن آدم بموته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. وسيأتينا أن الولد لفظ مشترك يشمل الذكر والأنثى. فإذا هو رب بنته وبقت بنته بنت صالحة ودعت له بعد ما مات، هينفعه هذا الدعاء. طب لو هو ما كانش مربي بنته وبنته دعته، دعاءها في ضلال، دعاءها لا يصل إليه، لا ينتفع بهذا الدعاء. يبقى من ثمرات التربية بوجه عام وثمرات تربية البنت بوجه خاص هو أن ينفع الوالد والمربي والمربية دعاء البنت بعد موته، ولد صالح يدعو له، أو هو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو كنا له حجابا من النار كما جاء في بعض الروايات، كنا له سترا أو كنا له حجابا من النار. طيب ايه تاني من الاسباب اللي تدفعنا نتكلم في موضوع تربية البنات؟ منتهى البساطة ان موضوع البنت ايضا هم البنات في الحقيقة اغلبية واكثرية في الواقع اليوم، ونحن على مشارف الساعة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم انه يتقارب الزمان، الحديث الصحيح، يتقارب الزمان ويرفع العلم وينزل الجهل، فيكثر الجهل ويقل الرجال وتكثر النساء وأكثر الزنا. بصوا، يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام إن هم عند تقارب الزمان، عند قرب الساعة يتقارب الزمان، يعني يبقى السنة زي شهر والشهر زي أسبوع والأسبوع زي يوم واليوم زي ساعة، يتقارب الزمان، يرفع العلم، ينزل الجهل أو يكثر الجهل، تقل الرجال بسبب الحروب، أسباب أخرى تقل الرجال، تكثر النساء مع الجهل ورفع العلم يكثر الزنا. فإذا هم أكثرية في الواقع، وهم أكثرية أيضا في النار كما قال صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار، وفي بعض الآثار بردكن أكثرية في الجنة. فلابد لهذه الأكثرية من اهتمام زائد، ولا يكون هذا الاهتمام إلا بقضايا التربية المتعلقة بتربية البنت. يبقى ده سبب آخر من أسباب الكلام في تربية البنات. طيب وفي أسباب أخرى؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن أن الإسلام في من كرم المرأة من المهد إلى اللحد. طبعا في يعني شعارات طلعة في هذه الأيام وقبل هذه الأيام وبعد هذه الأيام أن الإسلام لم يكرم المرأة وأن الإسلام لا يعني أهان المرأة وأن الإسلام حرم المرأة من كيت وكيت وكيت. ونحن لو نظرنا في واقع الإسلام وفي واقع المسلمين اللي طبقوا الإسلام على مدار التاريخ مش هنجد المرأة كرمت إكراما أكرم منه في الإسلام وفي الواقع الذي طبق الإسلام وفي المجتمع الذي طبق الإسلام. يعني بسرعة، شوف في الجاهلية الأولى إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فهو كان بالنسبة له البنت دي عار، جه الإسلام بين البنت دي مكرمة وإن دي بشارة، حتى القرآن عبر بإذا بشر أحدهم بالأنثى فدي بشارة وهي هبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، فسمها هبة وسمها بشرى وسمها رحمة أيضا، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قيل أيضا في تفسير المودة والرحمة إن هو الجماع والأولاد. إذن الأولاد بشرى، يعني أقصد بهم الذكر والأنثى، كما سيأتينا أن الأولاد لفظ مشترك بين الذكر والأنثى، هي بشرى وهي هبة وهي رحمة وهي عطية كما جاءت الآثار بل الأحاديث والآيات بذلك. الإسلام كرم المرأة حينما كانت المرأة تورث، مش لا ترث بس تورث، يعني كانت متاع زي متاع البيت. إذا مات الرجل جاء ابنه فوضع على امرأة أبيه الثوب وورثها، إن تزوجها تزوجها بغير مهر وإن زوجها زوجها أخذ المهر خالصا له. قال تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لا يحل ليه احنا نرث النساء كرها ازاي؟ هو ممكن نرث كان هذا في زمن الجاهلية الأولى. جاء الإسلام جعل المرأة ذمة مالية وجعلها ترث بنتا أختا أما ترث أيضا بحدود غاية في العدل وغاية في الإنصاف للمرأة. أيضا شوفوا اليهود كانوا بتعامل المرأة إزاي، إذا ولد لليهودي أنثى لا يعق عنها وإذا ولد له ولد عق عنه. النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك والأثر أخرجه البيهقي فأمر بالعق عن الأنثى وعن الذكر، عن الأنثى كالذكر على السواء، وإن كان في بعض النصوص أن الأنثى شاء وللذكر شاتان متكافئتان، وإن كان يجزي أيضا عن الذكر شاء كما سيأتينا. إذا كرم الإسلام المرأة وهي طفل وهي بنت وبين أنه لابد أن نترضى عنها حينما تولد، أول ما تولد نترضى كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل، تحمد الله عز وجل ولا تسأل ذكر أو أنثى كما سيأتينا أيضا في كتاب البخاري في الأدب المفرد. نترضى، نسميها باسم حسن، نكرمها، نعطيها حقها، لا نفعل معها كما فعلت يهود، لا نعق عنها، لا نفعل معها كما فعلت أيضا يهود لا ترث، لأن أيضا إلى الآن القوانين اليهودية لا تورث المرأة إنما تجعلها أيضا ميراثا بشروط وقيود معينة. جاء الإسلام جعل لها ذمة مالية مستقلة وكرمها كرامة أيما كرم. على أي حال مسألة تكريم الإسلام للمرأة دي مسألة كبيرة، وصور التكريم دي صور كبيرة، حتى وهي طاهر وهي حائض كان اليهودي يعتزل المرأة في فترة الحيض، لا يؤكلها لا يشربها لا يضاجعها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وينام في حجر عائشة وهي حائض ويتلو القرآن ويشرب، تشرب عائشة وهي حائض ويشرب ويدير الإناء فيشرب من مكان الذي شربت منه أم المؤمنين رضي الله عنها. الحديث طويل في تكريم الإسلام للمرأة، وعلى أي حال أيضا ده سبب من الأسباب في الكلام في قضايا التربية بوجه عام. وقضية تربية البنات، لأن هذه القضية ستوضح بصورة جلية وصارخة تكريم الإسلام للمرأة من المهد إلى اللحد. أيضا ولأن النساء هم أسرع إلى الفساد من الرجال، كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم قوارير. القارورة دي من شأنها أن تتأثر سلبا أو إيجابا، يعني إذا وضعت في مجتمع طيب طابت، أو خبيث خبثت. فلأنهن أسرع للفساد من الرجال كان لابد من الاهتمام بهن، كما سماهن النبي صلى الله عليه وسلم قوارير. في الحديث الذي سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشة: يا أنجشة، رويدك رفقا بالقوارير. وهو يحدو ينشد يحدو للإبل، قال له صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك رفقا بالقوارير. فلابد من الاهتمام بهذه القوارير. طبعا ما سماهاش النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفة ولا أي حاجة، سماها قارورة، حاجة جميلة رقيقة سهلة التأثر، فلابد من الاهتمام بها والعناية والرعاية حتى تحافظ على هذه القارورة فلا تكسر بأقل خطر. لهذا ولغيره يتكلم المربون في قضايا التربية. تربية البنات، تقدم معنا الإشارة إلى أن البنات والصبيان الذكور والإناث يدخلون في معنى الأولاد، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. يعني أما نتكلم في هذه الحلقات عن الأولاد وجيب حديث مثلا: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واحد يقول: لا، ده الكلام في الأولاد في الذكور مش في الإناث، يبقى أنا مش هعلم بنتي. لا، نقول له الولد هنا لفظ مشترك بين الذكر والأنثى، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. فبين الله عز وجل أن لفظ الأولاد شمل الذكر وشمل الأنثى، كما فهم ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن العربي المالكي في أحكام القرآن. يبقى لما يجي حديث معانا أو أثر أو حكمة فيها كلمة أولاد، لا يذهب الذهن اللي احنا بنتكلم على الصبيان بس، لا، نتكلم على الصبيان والبنات. طيب لما نيجي مثلا حديث نتكلم فيه عن واحدة، عن امرأة واحدة بس، النبي عليه الصلاة والسلام خاطب امرأة بحديث، زي مثلا أما النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة حينما جاءت تشتكي له التعب، يعني تعب العجن والخبز وكده، وتقول له تسأله خادم، ولم يعطيها الخادم، وراح لها ولعلي، والحديث في الصحيح، وقال لها ولعلي: ألا أدلكما على خير مما سألتماني؟ تسبحان الله دبر كل صلاة 33، وتكبران 33، وتحمدان 33، وتكبران 33، هذا خير لكما من خادم. واحد يقول الحديث ده خاص بفاطمة بس، يعني هي فاطمة إن سبحت دبر كل صلاة ستقوى على عمل البيت، أما إذا أنا سبحت مش أقوى. لا لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الموطأ وفي المسند وفي السنن عند الترمذي وغيره أنه قال: إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. والعبرة كما نقول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا الحديث ورد على سبب معين فلا يخص بهذا السبب، إنما لنا عموم اللفظ، لنا عموم اللفظ، والأمثلة على ذلك كثيرة ستأتينا. فالشاهد من الأحاديث إن أنت لما تيجي تسمع في هذا البرنامج وفي هذه اللقاءات المباركات إن شاء الله، لما تيجي تسمعي أو تيجي تسمع أيها المربي إن النبي عليه الصلاة والسلام بيخاطب بالحديث امرأة واحدة، زي مثلا هذه المرأة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي على القبر تبكي: لا، اتقي الله واصبري. قالت له: إليك عني، إنك لم تصب بمصابتي، والحديث الصحيح. قالت له: إليك عني. واحد يقول وراح جات عرف، ما كانتش تعرف أنه النبي، لما عرفت أنه النبي وراحت له البيت ولم تجد على بابه بوابين ودخلت، فقالت: يا رسول الله أصبر أصبر. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. واحد يقول: الله، ده الصبر عند الصدمة الأولى هذه المرأة فقط؟ لا لا لا، لهذه المرأة ولكل النساء. فالعبرة ليس بخصوص السبب، إذا ورد الحديث على سبب معين مش هيخص بهذا السبب، بل العبرة بعموم اللفظ. إحنا لينا عموم قولي: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يشمل هذه المرأة ويشمل غيرها، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فكذلك نؤصل في بدايات هذه اللقاءات أن الولد يشمل الذكر والأنثى، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة كقوله لمائة امرأة، والحديث ده كمان وارد على سبب. السبب في حديث أميمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للنساء ليبايعهن، فقلنا يا رسول الله نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتري بين أيدينا ولا أرجلنا ولا نعصيك في معروف، زي ما في الآية يعني، زي ما جاء في الآية. فقال صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن، فقلنا الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. يعني هم بقى قالوا يعني دخلوا في الموضوع كده يعني بصدر واسع زي ما احنا بنقول، اهلا بقى يعني نبايعك على السمع والطاعة وما نعصيش و و و. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا لا، فيما تستطعنا وفيما تطقنا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما في وسعها وفي طاقتها، فلا تبايع بإطلاق، بايع بهذا القيد. فلما فهمنا ذلك قلنا الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. فقالوا يا رسول الله تعالى نبايعك، قال سفيان يعني نصافحك. فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة فقولي لمئة امرأة. يبقى لما يجي في الحديث معانا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث خاص بامرأة واحدة أو وجه حديث لامرأة واحدة، هذا التوجيه عام لكل النساء ما لم يدل دليل على أنه خاص بهذه المرأة، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. أيضا في منهجنا في هذه اللقاءات ألفت النظر إلى شيء آخر تكلمت فيه في اللقاء الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند أبي داود وغيره أنه قال إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. يعني ربما برضك تسمع أو تسمعي حديث تفتكري الحديث ده موجه لرجل، تقول لا ده الحديث ده موجه لرجل مش موجه لامرأة، وموجه لذكر مش لأنثى، فده ما يشملنيش. زي حديث في الصحيح يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، قال يا غلام ما قالش يا جارية، قال يا غلام، فخلاص مش هيشمل الجواري. لا، يشمل الجواري، يشمل البنات الصغار كما يشمل الصبيان الصغار. طب ايه الدليل؟ لو الحديث ده نفسه إنما النساء شقائق الرجال، يعني شقائق الرجال في الطباع وفي الأخلاق. حتى قال الخطابي شقائق الرجال في مقدمة، قال شقائق الرجال في الأوامر والنواهي، فإذا جاء الأمر بلفظ الذكور هو أيضا يكون موجه للإناث، ما لم يدل دليل على أنه ده خاص بالإناث دون الذكور أو بالذكور دون الإناث. يبقى النساء شقائق الرجال يعني في الأوامر وفي النواهي. يبقى وإحنا ماشيين مع بعض في هذه الحلقات إن شاء الله في تربية البنات، حتى لو جي معنا دليل هو موجه للرجال، هو أيضا يوجه بعينه للنساء. أيضا في منهجنا في تربية البنات وفي منهج كل مربي لابد أن يضع في حسه التربوي أن الحكمة ضالة المؤمن، أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. إيه معنى الكلام ده؟ يعني أنا كمربي افرض وجدت مثلا جملة مفيدة لبعض المربين الغرب، ماشي مفيش مانع، أو لبعض الحكماء الغير مسلمين مفيش مانع، أو حتى لبعض الجهلة أو بعض المبتدعين، أو يعني أقصد بعض الجاهليين أو بعض المبتدعين جاهلين قبل الإسلام يعني، أو بعض المبتدعين اللي هم في دائرة الإسلام إلا أنهم ابتدعوا. طب أنا عشان هو مبتدع أو عشان هو جاهلي أو عشان هو مشرك أو عشان هو يهودي أو كذا أو كذا أو كذا، ما أخدش منه هذه الحكمة؟ لا لا لا، أخدها منه. طيب إيه الدليل للمربي على كده؟ ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوا ولا تكذبوا. يعني الحديث عن بني إسرائيل أيضا بالنسبة للمربين على ثلاثة أنحاء: إما أن أنت تسمع حديث عن من كانوا قبلنا يوافق ما عندنا فتصدقه، أو تسمع عنهم ما يخالف ما عندنا في الإسلام فتكذبه، أو لا يخالف ولا يوافق فتتوقف فيه، لا تكذب ولا تصدق. انظر أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتيلة، أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنكم أنتم القوم إلا أنكم تشركون، تقول ورب، تقول والكعبة، وتقول ما شاء الله وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفتم فلا فقولوا ورب الكعبة، وقولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. كل شراح الحديث ده بينوا أن جواز أخذ الحكمة حتى من العدو. حدثوا عن بني إسرائيل وهو النبي عليه الصلاة والسلام، جاء اليهودي ده قال له كلام يوافق ما عندنا، والصحابة كان بعضهم بيخالف، فقام ينبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المخالفات. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له أبو هريرة وقال له قصتهم مع الشيطان، وأنه قال له آية الكرسي، وآية الكرسي دي بتحفظ المسلمين من الشياطين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: بقى مش عشان ده شيطان ما تاخدش منه، أو عشان الشيطان كل اللي بيقوله كذب، قال لا لا، قال له: صدقك في هذه المقولة وإن كان هو أصله كذوب، صدقك وهو الكذوب. هذا وغيره يصحح معنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره بسند ضعيف، أن الحكمة ضالة المسلم أينما وجدها فهو أحق بها. انظر إلى الحسن البصري كان بيسمع خطبة للحجاج بن يوسف الثقفي، وانتوا أكيد عارفين الحجاج بن يوسف الثقفي، بعض أهل العلم كفروا كمان. فالحجاج كان بيخطب، فقال في خطبته كلمة جميلة جدا، فقال إن الله عز وجل أمرنا بطلب الآخرة وكفانا مؤنة الدنيا، فيا ليتنا أمرنا بطلب الدنيا وكفانا مؤنة الآخرة. فقال الحسن: ضالة مؤمن عند فاسق، ضالة مؤمن، يعني هذه ضالة مؤمن عند فاسق. وأيضا نفس الكلام ده حصل مع سفيان حينما سمع حازم بن خزيمة يخطب، فيقول في خطبته كلام جميل جدا، برغم الناس دي كان السلف بيفسقوهم واضطروا لسماع بعض خطبهم، وقالوا ما قالوا من الحكم في هذه الخطب. سفيان الثوري يسمع لهذا الرجل الذي هو عنده فاسق أيضا، كما أن الحجاج عند الحسن بهذه المنزلة، ومع ذلك أخذ منه هذه الحكمة. فقال هذا الخطيب حازم بن خزيمة: إن يوما أسكر الكبار وأشاب الصغار ليوم عسير شره مستطير. فقال ماذا قال سفيان؟ قال: حكمة من جوف خارب، ثم أخرج ألواحه فكتبها. إذن فالناظر في سيرة السلف من العلماء والحكماء والمربين منهم يرى أنهم أعملوا هذا الأصل الأصيل في كل أمورهم الدينية والدنيوية، لا سيما في قضايا التربية. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. ولكن في نقطة مهمة جدا يا شباب لابد أن احنا ناخد بالنا منها، أن احنا مش معنى أن بعض الجزئيات عند الغرب أو الشرق وافقت المبدأ أو المنهج التربوي الإسلامي الكامل، أن احنا معنى كده أن احنا نبصم بالعشرة على المنهج التربوي الغربي أو الشرقي بأنه صواب بالكلية. لا، دي موافقة في جزئيات، هذه موافقة في جزئيات. إذن كون أن هم وافقونا في بعض الجزئيات إحنا مش هننكر أن هذه الجزئيات صواب وتوافق ما عندنا من حق، لكن لا يعني الموافقة على كل المنهج الغربي أو الشرقي بحلوه ومره بغسه وسمينه، لا، نوافق على هذه الجزئية، نأخذها نستفيد منها، كما سيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله في لقاءات قادمة. يعني نكتفي بهذا القدر من الدردشة حول بعض المبادئ التي ينبغي أن نصحبها في قضية التربية، وفي عملية التربية من خلال برنامجكم تربية البنات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.